الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ما زلنا في عمدة الأحكام في باب الصحف قال المؤلف رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسورن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسورن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وهذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على وجوب تسوية الصفوف فإن مثل هذه العقوبة تكون على ترك واجب أو الوقوع في محرم لتسورن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وفي الحديث ما يدل على أن الجزاء من جنس العمل فإن المخالفة في الصفوف وعدم تسويتها تؤدي إلى المخالفة في القلوب لتسورن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم واختلاف الوجوه لاختلاف القلوب وليس المراد بذلك تغير الوجوه إلى صورة أخرى كصورة الحيوان مثلا وإنما المراد بذلك النفرة والاختلاف بين الناس والفرقة في أوساط الناس بسبب الاختلاف في الصفوف وفي حديث مسعود الذي في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى إلى آخر الحديث والشاهد أنه قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وقد جاء الحديث في المسند وعند أبي داود وعند غيرهما أعني حديث النعمان بن بشير أو ليخالفن الله بين قلوبكم جاء بلفظ القلوب فاختلاف الوجوه لاختلاف القلوب والقلوب إذا ما اختلفت اختلفت الوجوه فيلقى المسلم أخاه المسلم ويعرض عنه بوجهه بسبب النفرة التي بينهما ومن أسباب ذلك هذه المخالفة وهذه المعصية وهي الاختلاف الصفوف وهذا مما يدل على أن من أسباب الفرقة بين المسلمين الذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي من أسباب الفرقة بين المسلمين ومن أسباب التباغض في أوساط المسلمين ومن هذا الباب قول الله عز وجل السلام عليكم ومن الذين هادوا ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون أوقع الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء لأنهم نسوا حظا مما ذكروا به فتركوا بعض الأمر أو وقعوا في بعض النهي فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن جعل بينهم العداوة والبغضاء. فمن أسباب العداوة والبغضاء في أوساط الناس، من أسباب الاختلاف والفرقة، الذنوب والمعاصي. وفي الحديث الحسن لغيره قال عليه الصلاة والسلام: ما تحاب اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدث أحدهما. تحصل الفرقة بسبب الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. قال: ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. السلام. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا. وفي أن تسوية الصفوف من شأن الإمام، فالإمام هو الذي يسوي الصفوف ولا بأس أن يوكل غيره. إذا ما كثر الناس له أن يوكل غيره بذلك ولا بأس بذلك. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، فلم يكن يسوي صفا واحدا بل يسوي الصفوف، وهذه من شدة عناية النبي عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف. لم يكن يسوي الصف الأول، وإنما قال يسوي صفوفنا، فكان يسوي سائر الصفوف من حرصه على هذه المسألة وهذه القضية وهي تسوية الصفوف. كان صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، والقداح هي خشب السهام، وكانوا يحرصون على تسويتها فيسوونها ويبالغون في تسويتها حتى تسير سيرا مستقيما وتصيب الهدف. فإن السهم إن كان في عجاج حصل فيه شيء من الميلان، فكانوا يهتمون بتسوية السهام، خشب السهام، يهتمون بذلك. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بتسوية الصفوف. قال: كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه. وفيه على أن الإمام إذا رأى أن الناس قد عقلوا أمر التسوية وصاروا يسوون بأنفسهم، فما يحتاج إلى أن يسعى في تسويتهم وقد حصل المقصود. فإذا كانت الصفوف مستوية ما فيها اعوجاج وقد عقل الناس أمر التسوية وصاروا يسوون أنفسهم بأنفسهم، حصل المقصود من التسوية ولا يحتاج إلى التسوية حينئذ. قال: حتى رأى أن قد عقلنا عنه. قال: ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسولن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي أن التسوية تكون بجميع الجسد، حتى الصدر لا يكون بارزا، فإن بروز الصدر بروز للجسد، أما بروز الكرش ما يأثر، لأنه لا يحصل بروز في الجسد إذا ما برز الكرش، ولا يمكن تسويته. نعم، لا يمكن تسويته. أما الصدر فيمكن ذلك. نعم، يمكن ذلك. وتقدم الصدر فيه تقدم للبدن، تقدم الصدر فيه تقدم للبدن. فيحتاج إلى التسوية. قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي مشروعية الكلام بعد الإقامة بما فيه خير مصلحة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا الكلام بعد الإقامة، وجاء ما هو أوسع من ذلك في حديث أنس الذي جاء في الصحيح حمد الله. فقال أنس رضي الله عنه: أقيمت الصلاة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يناجي رجلا في ناحية المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام الناس. هذا بعد الإقامة، أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يناجي رجلا في ناحية المسجد بعد إقامة الصلاة. قال: فما قام إلى الصلاة حتى نام الناس، وهذا يدل على أنه أطال في مناجاته لذلك الرجل، وكان هذا بعد إقامة الصلاة. فالكلام الذي فيه مصلحة ما فيه بأس في ذلك الموضع كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال اليتيم: هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، وفي جواز إجابة النساء إذا لم تدعو إلى ذلك فتنة، وكان هنالك بعض المحارم فلا خلوة بين الشخص وبين تلك المرأة، وإنما يأكل مع محارمها كأبنائها وغير ذلك من محارمها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوتها للمرأة ولم تكن من محارمه. وللنبي عليه الصلاة والسلام خصوصيات لا يشارك فيها غيره، لكن على كل في هذه القضية إذا تمت الشروط الشرعية من حيث أنه لا خلوة وهكذا ما في من وراء ذلك أي فتنة ولا محذور، فالأصل في ذلك الحل. قال: أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. وفيه مشروعية التنفل جماعة في بعض الأوقات بحيث لا يتخذ ذلك سنة. فالتنفل جماعة في بعض الأوقات مما يشرع، كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة كهذا الحديث وكصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لعتبان ومن معه الأعمى وحديثه في الصحيحين، وهكذا كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل ومعه ابن عباس وتارك معه حذيفة، وجاء غير هؤلاء قد صلوا معه في صلاة الليل. وغير ذلك من الأدلة المتكاثرة التي تدل على مشروعية إقامة النافلة جماعة في بعض الأوقات ولا تتخذ سنة، فإنه لم يتوسع النبي عليه الصلاة والسلام المداومة على ذلك، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام نادرا، فالسنة أن يفعل ذلك في النادر. قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. وفي مشروعية الصلاة على حائل كالحصير ونحوه، فهذا مما يشرع. والذي استنكره جماعة من أهل العلم هو إدخال السجاجيد إلى المساجد، هذا الذي استنكره جماعة من أهل العلم، وبالغوا في استنكار ذلك لا سيما الإمام مالك رحمه الله، وكان يرى أن هذا من الأمور المحدثة. وذلك أن إدخال السجاجيد إلى المساجد فيه شيء من المقاصد السيئة، فإن هذا الذي أدخل سجادته إلى المسجد ماذا يريد من ذلك؟ هل يريد أن يمتازع على الناس ويرى نفسه أرفع من غيره وأنه أحرص على النقاء من غيره، أو أنه يشكك في فرش المساجد وأنها متنجسة، وهذا فيه ما فيه من الغلو والتنطع في الدين. نعم، هذا فيه ما فيه من الغلو والتنطع في الدين، يصلي مع الناس في فرشهم في المساجد المفروشة ويفعل كما يفعل الناس ولا يمتاز على الناس بشيء. فيبتعد عن هذا الفعل ولا يفعل مثل هذا الفعل الذي استنكره جماعة من أئمة السلف. وأما الصلاة على الحصير في بعض الأوقات في المنازل فلا بأس بذلك، وقد يكون هناك شيء من الأوساخ والأتربة في المنزل فيحتاج في بعض الأوقات إلى أن يفرش شيئا، فلا بأس بذلك. أما أن يفرش ذلك لاعتقاده نجاسة الأرض من غير برهان ولا ظهور للنجاسة فهذا من الغلو، هذا من الغلو. إذا فعل ذلك من باب الوسوسة، ربما أن في هذا الموضع بول وفي هذا الموضع شيء من البول وهو غير متيقن، فلا يفتح لنفسه باب الوساوس فإنها مهلكة. الأساس المهلكة هو الأصل أن الأرض جعلها الله طهورا، يصلي الإنسان في أي موضع منها إلا في الموضع الذي يتيقن فيه النجاسة، سلامتك، فإنه يسلم ذلك. الموضع الذي تيقن فيه النجاسة يجتنب ذلك. وما كان لا يدري فيه هل فيه نجاسة أو لا فالأصل السلامة، ولا يفتح على نفسه بابا من أبواب الوسواس، فإنه باب لا ينغلق إلا بصعوبة. باب الوسواس إذا من فتح فإنه لا ينغلق إلا بصعوبة، بل تنفتح له أبواب كثيرة من أبواب الوساوس في الدين والعياذ بالله. قال: فقمت إلى حصين أنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء. وفي قول من طول ما لبس أي ما جلس عليه، فإن الحصير يجلس عليه، وفيه أن الجلوس على الشيء يعتبر لباسا، الجلوس على الشيء يعتبر لباسا. ولهذا احتج بهذا جماعة من أهل العلم وبينهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لا يجوز للرجل أن يجلس على الحرير، لا يجوز أن يجلس على الحرير. وقد جاء النهي في ذلك صريحا، لكن هذا من جملة ما يدل عليه، فإن الرجال نهوا عن لبس الحرير والجلوس عليه من اللبس. هذه من جملة الأدلة في الباب على أن الجلوس على الشيء يعتبر لبسا له. واللبس يأتي على معاني واسعة أوسع من هذا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا، جعل الليل لباسا، حتى قال بعض علماء الحنابلة: إذا حلف الرجل أنه يرى امرأته عارية لابسة قالوا فليرها في الليل وهي عارية، فهي عارية ولابسة، عارية من ثيابها وقد غطاها لباس الليل، فتغطاها لباس الليل. فقالوا هذه قرينة على إرادة هذا المعنى، فكونها عارية ولابسة قرينة على إرادة هذا المعنى، فإن اجتماع العري مع اللبس في هذا الموضع، في هذا الموضع. ويأتي اللباس والمراد به الجوع، اشتمال البدن بالجوع. وش الدليل على ذلك؟ ها؟ فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، لباس الجوع ولباس الخوف. طيب، على كل، قال: فقمت إلى حصين من قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وفيه أن موقف الرجلين خلف الإمام، وهذا مذهب الجمهور، وخالف في ذلك جماعة من أهل العلم كعبد الله بن مسعود وصاحبه علقمة والأسود، فذهبوا إلى أن موقف الاثنين عن يمين ويسار الإمام، أن موقف الاثنين عن يمين ويسار الإمام، وهذا الحديث يدل على أن موقف الاثنين خلف الإمام. قال: وصدرت أنا واليتيم وراءه، فموقف الاثنين خلف الإمام. والعجز من ورائنا فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال، المرأة لا تصف مع الرجال، وقد تنازع العلماء في صحة الصلاة حينئذ. لما صفت امرأة في صف الرجال فهناك من أهل العلم الذهب إلى بطلان صلاة الرجال الذين صفوا معها، ومدى أبي حنيفة ورواية عن إمام أحمد. والجمهور على صحة الصلاة، وإن كان هذا الفعل من الأفعال الخاطئة، إلا أن الصلاة تصح بذلك مع المخالفة والإثم، أما الصلاة تصح بذلك هذا الذي عليه جمهور العلماء. والحنفية قالوا قولا غريبا، قالوا تصح صلاة المرأة ولا تصح صلاة الرجال، فإذا وقفت في صف من صف الرجال أفسدت صلاة ذلك الصف وصح صلاتها. يرون هذا صحة صلاة المرأة مع فساد صلاة الرجال. قال: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. نقف إلى هذا الموضع، وبقية ما يتعلق بالحديث نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم مشيئة الله.